بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على قصة لطيفة حصلت بين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه والشيطان في رمضان. وهي قصة الحقيقة شفنا فيها الشيطان بيتحرك وبيجي متمثل في صورة رجل ويجري حوارا مع أبي هريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متابع لهذا الحوار برواية أبي هريرة. وفي القصة الحقيقة فوائد كتيرة جدا حبينا نتكلم عنها. أنا عارف أن القصة مشهورة وكتير من المشاهدين والمشاهدات ممكن يكونوا عارفينها، لكن أوعدكم إن شاء الله تكون في فوائد متعددة، ممكن بعضها تكونوا تعرفوها بعضها ما تعرفوهاش من هذه القصة الجميلة. القصة في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. الكلام ده زكاة رمضان معناه زكاة الفطر، والقصة على فكرة بتدور في خلال 3 أيام، يعني كل يوم بيحصل حاجة ويرجع يتكلم أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحصل حاجة تانية على مدار 3 أيام. فهمنا كده أن أبو هريرة بيحفظ زكاة الفطر على الأقل 3 أيام قبل العيد، وطبعا معناه كده أن الزكاة جمعت مبكرا، لأن احنا بنقول أن زكاة الفطر بتدفع والناس متجهة للصلاة أو تقدم قبلها بيوم أو يومين. رجعوا لحلقة المختصر المفيد في سنن زكاة الفطر، تكلمنا فيها على هذا الموضوع. لكن هنا في القصة معناه أن الزكاة مجموعة ببدل، ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها مبكرا ومش هينفقها إلا في الوقت اللي هو قبل الصلاة أو قبل الصلاة بيوم أو يومين، وممكن يكون في هذا حجة لما قاله الشافعي وأبو حنيفة من أنه يجوز دفع زكاة الفطر من أول رمضان. فديت أول شيء: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت. في راجل شافه من بعيد جاي بيستخبى منه، يعني شافه أنه خلسة بيفعل هذا الأمر، فجعل يحثو من الطعام. زكاة الفطر متاخد حبوب، متاخد شعير، متاخد يعني زبيب، متاخد أي شيء تمر، فمجموعة في مكان أطعمة موجود زكاة الفطر. فالراجل اللي جاي ده يحثو يعني يملأ كفيه، فعمال ياخد من الزكاة ديت عشان ياخدها ويجري بيها بعيد عن أبي هريرة. فأخذته مسكته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمك. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، أنا فقير وعندي أسرة فعايز أجيب لهم هذا الطعام أكلهم. قال: فخليت عنه، صعب عليه فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما أبو هريرة يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ رجل أنت مسكته امبارح وكسبته، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، هيرجع تاني يجي لك النهاردة، شوف كده. فعرفت، شوف بقى دي كلمة هنقف برضو معها وقفة مهمة جدا، كلمة أبو هريرة لما سمع الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. شوف قد ايه اليقين الجميل اللي عند أبي هريرة رضي الله عنه، يقين بدل الرسول قال يبقى هيحصل. أنا أتمنى يكون اليقين ده عندنا كلنا في كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور كتيرة جدا، أخبر بأمور خاصة بالبعث والنشور بيوم القيامة، أمور خاصة بالجنة والنار، أمور خاصة بعلامات الساعة الصغرى والكبرى اللي لسه ما حصلتش، أكون عندي يقين فيما قاله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فمن المؤكد أنه سيحدث. حتى يقين في الأمور الغريبة، يعني زي ما نقص ماله من صدقة يكون عندي يقين أن المال لن ينقص إذا تصدقت، يكون عندي يقين أن الذي يتواضع لله عز وجل يرفعه الله عز وجل. هذه أمور قد تكون مستغربة عند الناس، لكن نريد أن نتعامل معها بيقين أبي هريرة اللي هو قال أنه مؤكد الرجل هيرجع، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه هيرجع. فرصدته، تاني يوم بقى مركز عشان أشوفه هيجي، أكيد هيجي يسرق. فجاء يحثو من الطعام، نفس الحركة بتاعت اليوم اللي قبله. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، أنا مش هرجع تاني خلاص، آخر مرة سامحني. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. هنا برضو بنلاحظ نقطة مهمة برضو نقف عندها، العفو المتكرر من أبي هريرة لم ينتقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سامحه مرة وسامحه التانية. مش معنى كده ان هو الراجل ده اللي بيسرق ده عنده عذر شرعي للسرقة عشان هو عنده ظروف وهو مخطئ، لكن اقدر الظروف كلها لبعضها، رحمه مرة ورحمه التانية، والرسول معلقش سلبا على هذه الرحمة، لان الجريمة ما هيش جريمة كبيرة قوي، لان ده راجل على وصفه عنده حالة فقر وعنده اولاد محتاجين ياكلوا، مش مبرر ان هو يسرق، لكن بنعذر ظروفه بشكل عام، بالذات ان هي مش متكررة كتير، مرة ومرتين، تالت مرة ممكن يكون عندنا رد فعل مختلف شوية. وخلي بالك ان حد السرقة لا يطبق في امور المجاعات، وطبعا عندنا قصة سيدنا عمر مشهورة في هذا الموضوع، وهذا من الشريعة، يعني هو مش معطل الشريعة سيدنا عمر لما منع اقامة حد السرقة في عام المجاعة، لان الناس بتسرق عشان تاكل، عشان عندها ظروف معيشية صعبة، ده مش مبرر ليها للسرقة، لكن ما يقامش عليها حد القطع نتيجة هذا الموضوع، انما يعاقبون بامور اخف من هذا الامر. فرصدته الثالثة، ثالث يوم لما قاله انه هيرجع قال له اكيد هيرجع، فراح رصده، فجاء يحثو من الطعام، نفس المشكلة ثالث يوم برضو، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، ثالثة تبتة خلاص مش ممكن المرة دي أسيبك. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، يعني هقول لك على حاجة كويسة معلومة مفيدة ربنا ينفعك بها وتسيبني، يبقى مرة أنا هدي لك فايدة وتسيبني. قال: ما هو؟ إيه الكلام اللي أنت عايز تقوله؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. دي معلومة، الظاهر أبو هريرة كان لسه ما يعرفش هذا الموضوع، ما يعرفش هذا الذكر في من أذكار النوم، فقال له: لو أنت قريت آية الكرسي قبل ما تنام ربنا يحفظك من الشياطين لحد الصبح بتاع اليوم ده. فخليت سبيلهم فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفي بعد كده تعليق كده اعتراضي، ويقول: وكانوا أحرص شيء على الخير، الصحابة رضي الله عنهم. إما أبو هريرة بيقول الكلام ده بيلتفت على أن حال الصحابة كان بيدوروا على الخير، عشان كده اهتم أنه يسمع الكلمات دي من هذا الرجل وأطلق سبيله نذير هذه الكلمات، أو أن ده يكون إدراج من أحد الرواة، أحد رواة الحديث علق: وكانوا أحرص شيء على الخير يا الصحابة، عشان كده أبو هريرة قبل بإطلاق الرجل بعد السرقة الثالثة، نتيجة أنه خد منه معلومة قيمة من معلومات الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يعني الراجل اللي بيجي لك ده كذاب، كذوب فيها صيغة مبالغة، بيكذب مرة واثنين وثلاثة، لكنه في هذه المرة صدقك، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. أولا، الجن لهم القدرة على التمثل في هيئات مختلفة، ممكن يتمثل في شكل إنسان، ممكن يتمثل في شكل حيوان أو في طير أو في أي شيء، يبقى ده، ولما بيتمثل في شكل الشيء بياخد شكله تماما، بحيث ان المتحدث معه لا يرى اختلافا. فممكن انت تتكلم مع انسان ويكون الانسان ده عباره عن شيطان زي ما جه في القصه كده. الحاجه الثانيه، هناك تداخل بين عالم الجن وعالم الانس، او مش كتير لكن موجود. الجن هنا سرق من التمر اللي موجود او من الطعام، وراى ابو هريره وامسك بيه وتحاور معه، ولولا رفع الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كناش عرفنا ان هو شيطان. احنا عرفنا ان هو شيطان نتيجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، لكن لو ما كانش حصل كان ابو هريره بيحكي القصه لاي حد من اصحابه، واحد جه يسرق واطلقته وخلاص. الحاجه الثالثه، امساك ابي هريره للشيطان في هذه القصه ليس تسخيرا له، يعني ده مش متعارض مع دعوه سليمان عليه السلام بان هو يعني هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فلان هو مش بيسخره هنا، هو بس مسكه وبعد كده اطلقه، مش بيخليه يشتغله. ايام سيدنا سليمان كان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، يعني كما اوصف في الايه، بيعملوا له القصور، بيعملوا له الصروح، فبيشتغلوا عنده، يسخرهم، يفعلون له ما يشاء. اما في هذه الحاله فما فيش هذا التسخير، فما فيش في تعارض مع ما قاله سليمان عليه السلام في القران الكريم. الحاجه الرابعه، ان احنا شفنا هنا الشيطان بيجي بيتحرك اهو وداخل عشان يسرق، ورجع تاني مرة واثنين وثلاثة، تحرك مش مصفد. واحنا عارفين موضوع تصفيد الشياطين في رمضان، فده يدعم موضوع ان التصفيد يكون لمرضة الشياطين، او ان ده يكون ابليس نفسه. وخاصة وطبعا ابليس ممكن يكون مش مصفد، لان ربنا سبحانه وتعالى وعده بالانذار الى يوم القيامة، فلعله لا يصفد في رمضان حتى لا يخلب هذا الوعد، وعد الانذار الى يوم القيامة والقدرة على الاغواء، قدرة الاغواء بحرية دون ان يكون مقيد. فقد يكون، وخاصة في رواية من الروايات بتقول ذاك الشيطان بالالف واللام بالتعريف، فلما يعرف الشيطان ممكن يكون مقصود به ابليس نفسه، فسواء كان ابليس نفسه او من صغار الشياطين فالمرض هي اللي مصفده، او ان ده ابليس. فلكن في الحديث ان في شياطين بتتحرك، في احاديث ثانيه على فكره فيها ذكر حركه الشيطان في رمضان، فليست كل الشياطين مصفده. الحاجه الخامسه، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ابو هريره مره واثنين وثلاثه وهو عارف انه بيتحاور مع الشيطان من غير ما يقول له ده شيطان؟ راح مره، ده اسلوب تربوي ولفت نظر، لان انا لما شفت القصه بهذه الصوره اشوف ابو هريره هيتصرف ازاي في الموضوع. قلت له من داخل من الاول ده شيطان، خلاص انا كده قطعت عنه السبيل في التربيه، فانا بسيبه يخوض التجربه ويعيش ويحمي الذكاء ويتعامل بحرص ويرد على الرجل ويحاجه، والتاني هيرد عليه ويقول له ايه فيرد عليه تعامل، وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل هذا المسار فأبلغ في التربية. ناخد الرجل يدخل في التجربة وابتدى عدل سلوكياته بناء على ما فعله، ده أبلغ في التربية وأكثر لفت النظر. لفت النظر، إحنا دلوقتي فهمنا قيمة آية الكرسي لما اتقالت في هذه السياق، غير لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نص كده مجرد من غير قصة. القصة طبعا بترسخ المعنى وبتدي العبرة وبتخلي الناس تتفاعل مع الموضوع بشكل أوسع وأكبر. الحاجة السادسة، لماذا صدق الشيطان في الأمر مع كونه كذوبا؟ هذا شايفه من قبيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى أكره الشيطان على قول الحقيقة في هذا الموضوع لينجو بنفسه، وبرضو بتوريك مدى الرعب اللي كان عند الشيطان من أن أمره سيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر أنه يقول الصدق عشان ينجيه الصدق من هذا الموضوع، وقال الآية الكريمة وقال الذكر العظيم اللي هو بيحمي منه هو شخصيا، بيحمي من الشيطان نفسه وبيحمي من بقية الشياطين. الحاجة السابعة، إحدى الخلاصات المهمة جدا جدا في القصة، الآية بقى نفسها، إن أنت أوعى تنسى بعد ما سمعت القصة دي كلها واستمتعت بموقف أبي هريرة، إنك أنت تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. خلاص كل يوم بقى ما يعديش عليك ليلة إلا ما تقرأ آية الكرسي وأنت رايح تنام، وبالتالي لا يقربك شيطان إلى أن تصبح، ودي حماية عظيمة جدا من الشيطان. الحاجة الثامنة، إن دي سنة من السنن التقريرية. يعني إيه سنن التقريرية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليه سنن فعلية وسنن قولية وسنن تقريرية. سنن قولية قال حاجة بلسانه، قال حاجة فخلاص صارت سنة، أو فعلية فعل شيء والصحابة شافوه بيعمله فنقلوا هذا الفعل فصارت سنة فعلية، أو تقريرية. تقريرية يعني شاف حاجة من الصحابة أقرها صلى الله عليه وسلم. فهو هنا شاف أبو هريرة عنده علم بآية معينة فأقر ذلك الأمر، مش هو اللي ابتدأ الكلام صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم وشرح أن آية الكرسي بتحمي من الشيطان، لا ده حاجة عملها أبو هريرة والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها فصارت سنة لكل المسلمين. الحاجة التاسعة قبل الأخيرة، الأمانة العلمية والتبليغية عند الرسول صلى الله عليه وسلم جعلته في هذا الموقف يثبت الصدق للشيطان في هذا الموضوع مع أنه كذوب. وطبعا دي من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتبع الموضوع بصيغة مبالغة عشان ما تجيش بقى كده تحب الشيطان عشان صادق، لا هو كذوب، الشيطان بيكذب كتير جدا جدا حياته كلها كذب، لكن أحيانا بيصدق. وكذلك يعني شياطين الإنس ممكن يكون حياته كلها كذب لكن أحيانا يصدق، وديت فيها نوع من الأمانة العلمية في توصيف الحدث، ما استثناش الصدق في الموضوع مع أنه قليل في حياة الشيطان لكن أثبته في هذا الموضوع. الحاجة العشرة والأخيرة، أن هذه ليست القصة الوحيدة لتعامل الصحابة مع الشياطين أو مع الجن، في أكثر من قصة موجودة في السيرة النبوية مع معاذ بن جبل، مع عبيد بن كعب، مع زيد بن ثابت، مع أبي أيوب الأنصاري، مع أبي سعيد الساعدي. يعني إن شاء الله الحلقات القادمة نتكلم على مثل هذه المواقف لأن فيها فوائد وعبر كتيرة جدا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شر الشياطين والجن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.